بسم الله وعلى آله وصحبه. اللهم اهدي شيخنا عنا خير الجزاء واصرف عنا وعنه كل سوء ومكروه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعنها قالت: السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. رواه أبو داود. ولا بأس برجاله إلا أن الراجح وقف آخره.
ويظهر مدعج لإدراع جميع آخرين من كلامه أو كلام الزهري.
قال الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى وعنها أي عائشة رضي الله عنها قالت: السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منه مما سلف ونحوه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. رواه أبو داود. ولا بأس برجاله إلا أن الراجح وقف آخره. من قوله ولا اعتكاف إلا بصوم، قال المصنف جزم الدارقطني أن القدر الذي من حديث عائشة قولها لا يخرج إلا لحاجة وما عداه من دونها انتهى من فتح الباري. وهنا قال
يعني كأنه قدر من الزهري.
وهنا قال إن آخره موقوف، وفيه دلالة على أنه لا يخرج المعتكف لشيء مما عينته هذه الرواية، وأنه أيضا لا يخرج لشهود الجمعة، وأنه إن فعل أي ذلك بطل اعتكافه. وفي المسألة خلاف كثير، ولكن الدليل قائم على ما ذكرناه. وأما اشتراط الصوم ففيه خلاف أيضا، وهذا الحديث الموقوف دال على اشتراطه، وفيه أحاديث منها في نفي شرطيته ومنها في إثباتها، والكل لا ينتهض حجة، إلا أن الاعتكاف عرف من فعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يعتكف إلا صائما، واعتكافه في العشر الأول من شوال الظاهر أنه صامها، ولا يعتكف إلا من ثاني شوال، لأنه يوم العيد يوم شغله بالصلاة والخطبة والخروج إلى الجبانة، إلا أنه لا يقوم بمجرد الفعل حجة على الشرطية. وأما اشتراك المسجد فالأكثر على شرطيته إلا عن بعض العلماء، والمراد من كونه جامعا
وحتى الكون عن بعض العلماء ما عرفت، ويقولوا أنتم عاقلون في المسجد.
والمراد من كونه جامعا أن تقام فيه الصلوات، وإلى هذا ذهب أحمد وأبو حنيفة، وقال الجمهور يجوز في كل مسجد إلا لمن تلزمه الجمعة.
يعني قوله جامع لا يختص بالجمعة، جامع تقام في الجمعة، فالجامع يطلق على ما يجمع الجمعة سواء كان كبيرا أو صغيرا.
واستحب له الشافعي الجامع، وفيه مثل ما في الصوم من أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يعتكف إلا في مسجده وهو مسجد جامع. ومن الأحاديث الدالة على عدم شرطية الصيام قوله قال الحافظ رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه. رواه الدارقطني والحاكم، والراجح وقفه أيضا.
وقفه على ابن عباس، وهو أي على ابن عباس، ويغني عنه أو ما كان من بابه أيضا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أجل لعمر أن يعتكف ليلا، والقول باشتراط الصوم للاعتكاف قول مرجوح.
قال الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه. رواه الدارقطني، والحاكم والراجح وقفه أيضا على ابن عباس. قال البيهقي: الصحيح أنه موقوف ورفعه وهم، وللاجتهاد في هذا مسرح، فلا يقوم دليل على عدم الشرطية. وأما قوله إلا أن يجعله على نفسه، فالمراد أن ينذر بالصوم.
يقول أن يجعل نفسه أن ينذر بالنذر، ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعل على نفسه أي إلا أن ينذر. يقول: نذرت أن أصوم أعتكف، نذرت أن أصوم غدا من أجل أن يعتكف أو نحو ذلك. واجب على أن يخرج. هم نقول الجماعة على أنه لا يشهد جنازة ولا يعود في ضحية إلا لما كان لا بد منه، وكان واجبا الجماعة واجبا. استعد ذلك الجماعة طبيعة على قلبه، ماذا سيستفيد من الاعتكاف إذا طبيعة على قلبه؟
قال الحافظ رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر. فمن كان متحريها فليتحراها في السبع الأواخر، متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله قال الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال المصنف: لم أقف على تسمية أحد من هؤلاء. وقوله: أرى بضم الهمزة.
غير ما يجاز الحافظ في الوصول إلى مثل هؤلاء المبهمين، وقد ألفوا من ابن عمر أن رجالا من هؤلاء الرجال، ومنهم من يصل إلى هذا ومنهم لا يجد. هو إذا قال المصنف أي بفتح الباري، أو غالبا من فتح الباري، أو من تلخيص الحبيب نحو ذلك.
وقوله: قروا بضم الهمزة على البناء للمجهول. ليلة القدر في المنام، أي قيل لهم في المنام هي في السبع الأواخر. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أرى بضم الهمزة، أي أظن رؤياكم قد تواطأت، أي توافقت لفظا ومعنى في السبع الأواخر.
أرى بفتح الهمزة أي أعلم رؤياكم.
في السبع الأواخر، فمن كان متحديها فليتحراها في السبع الأواخر. اتفق عليه. وأخرج مسلم من حديث ابن عمر مرفوعا: التمسوها في العشر الأواخر، فإن ضعف أحد أو عجز فلا يغلبن على سبع البواقي. وأخرج أحمد.
هو ذكر الحافظ من حجر فتح الباري عدة أقوال على أنها في سهل السنة، وأقوال مرجوعة لا تؤيدها أدلة. والصحيح أنها في رمضان، لقول الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ولأن القرآن نزل في ليلة القدر، الله يقول في كتاب حامل الكتاب المبين: أنزل إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. قال: إنا أنزلناه في ليلة القدر. كل هذا يدل أن القرآن نزل في رمضان، وأن القرآن نزل في ليلة القدر، وأن ليلة القدر في رمضان لا تتعدى ليلة القدر، لا تتعدى رمضان، وأنها في العشر الأواخر أرجع منه في بقيته، وأنها في السبع الأواخر من العشر أرجع منها في بقيتها، وأنها في ليلة 27 أو الأوتار 21 22 الرابع أو الخامس أو السابع أو التاسع أرجع. ولنا عامان في هذا العام الذي مضى والذي قبله، وهي تنزل في 29. اليقين برؤية يقنى تصبح صبيحتها والشمس تنظر إليها، لا تجد مثل ذلك الحال في سائر السنة، وعليها مثل الشيء يدور عليها، هذا شيء عجيب، يعني مما لا تجده في سائر السنة، مهما نظرت ما ترى مثل ذلك.
نعم.
ينظر الأغلب لقد جاءت في سبب نعم الحديث معاوية ما أو ترفع كلها موطن لأبي بكر كذا الموت. لقد جاءت الموتى واحد في الذي جاء في الموتى وجاء مسلم الصحيح أكثر من هذا.
وأخرج أحمد
واحد الاثنين أيضا قبل عامين نزلت فيه واحد فيه قبل عامين ثلاثة أما أنها تقل نزلت فيه الأوتاء كلها.
وأخرج أحمد رأى رجل أن ليلة القدر ليلة 27 أو كذا فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التمسوها في العشر البواقي في الوتر منها. وروى أحمد من حديث علي مرفوعا إن غلبتم فلا تغلبوا على السبع البواقي. وجمع بين الروايات بأن العشرة للاحتياط منها وكذلك السبع والتسع لأن ذلك هو المظنة وهو أقصى ما يظن فيه الإدراك. وفي الحديث دليل على عظم شأن الرؤيا وجواز الاستناد إليها في الأمور الوجودية بشرط ألا تخالف القواعد الشرعية. قال الحافظ رحمه الله تعالى وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في ليلة القدر ليلة 27 رواه أبو داود والراجح وقفه. وقد اختلف في تعيينها على 40 قولا أوردتها في فتح الباري. قال الأمير الصنعاني رحمه
الله إلا ما تقدم.
قال الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى وعن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في ليلة القدر ليلة 27 رواه أبو داود مرفوعا والراجح وقفه على معاوية وله حكم الرفع. وقد اختلف في تعيينها على 40 قولا أوردتها في فتح الباري ولا حاجة إلى سردها لأن منها ما ليس فيه لأن منها ما ليس في تعيينها كالقول بأنها رفعت والقول بإنكارها من أصلها فإن هذه عدها المصنف من 40 وفيها أقوال أخرى أخر وفيها أقوال أخر لا دليل عليها. وأظهر الأقوال أنها في السبع الأواخر. وقال المصنف في الباري بعد سرد الأقوال وأرجحها كلها أنها في وتر العشر الأواخر وأنها تنتقل كما يفهم من حديث هذا الباب.
صدق أنها في العشر في الأوتار وأنها تنتقل يعني ما تبقى في 27 مستقرة كل عام فتارة في هذا الوتر في يعني الحادي وتارة في الثالث وتارة في الخامس وتارة في السابع وربما الأكثر وتارة في التاسع وقد رأيها ذلك كثير وهكذا.
وأرجعها أوتار الوتر عند الشافعية 21
قد يضطرب على الناس الحساب ترى مثلا يصومون وربما مرة الثامن وهم يظنون أولئك التاسع يعتبرونها ثامنا أو سادسا وهو وتر حسب يعني اضطراب حسابهم في الشهر. وعلى هذا فتدقيق حساب شهر رمضان من دخوله وخروجه أمر مهم للعيد والصيام ولتحرر ليلة القدر ثلاثة معاني. هذا يسبب الاضطراب في عدة حالات في الصوم وفي الفطر وفي ليلة القدر. وإذا اختلف الإنسان هذا يجتهد الحياة كلها يجتهد في رمضان كله هذا خير له.
وأرجاها أوتار الوتر عند الشافعية 21 و23 على ما في حديثي أبي سعيد وعبد الله بن أنيس. وأرجاها عند الجمهور ليلة 27. قال الحافظ رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه الخمسة غير أبي داود وصححه الترمذي والحاكم.
قال وفي حديث معلق لكنه شواهد وهو دعاء عظيم له شواهده دعاء عظيم. هذا الدعاء المحروف في ليلة القدر وفي غيرها شواهده لكل فقرة من فقرات الشواهد. ومن شواهد حديث عبد الله بن عمر الذي مر بنا قبل أيام عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يقول أو أمره أن يقول كل صباح ومساء اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وأمر روعاتي. الحديث وفيه سؤال العافية.
قال الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني.
وليس فقط هذا يكرر، يدعو بخير الدنيا والآخرة. وما سألت عائشة هذا السؤال إلا لأن الدعاء فيها له ميزة استجابة تنزل الملائكة فيها بإذن ربي من كل أمر سلام حتى مطلع الفجر. وتلك ليلة مباركة كما ذكر الله عز وجل، فنعم يدعو بخير الدنيا والآخرة. وليحذر أن يدعو بإثم أو قطيعة رحم، لأن الدعاء بإثم أو قطيعة رحم موانع استجابة الدعاء في تلك الليلة وغيرها.
رواه الخمسة غير أبي داود وصححه الترمذي والحاكم. قيل علامتها أن المطلع عليها يرى كل شيء ساجد، وقيل يرى الأنوار في كل مكان ساطعة حتى في المواضع المظلمة، وقيل يسمع سلاما أو خطابا من الملائكة،
وحتى كل هذا معنى.
وقيل علامتها استجابة دعاء من وقعت له. وقال الطبري غير ذلك غير لازم فإنها قد تحصل ولا يرى شيء ولا يسمع.
كلام طيب. قول الطبري هو صحيح، قد تحصل، وإنما علامتها أبرز علامتها تصبح الشمس مصابيحة هادئة لا شعاع لها. هذا شيء واضح في الأحيان عوام الناس وخواص الرب. نعم هذا شيء وليس معناه في خمس دقائق، بل ربما تفقد نصف ساعة هي على هذا بذوقها إلى نصف ساعة وعليها صحيح هكذا. وتنظر إليها ليس لها أي شعاع، ربما يبدأ الشعاع من أطرافها قليلا 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 حتى يرسل، وكل ما أراد أن يظهر الشعاع يدور عليها ذلك. القرص القرص نفسه رأيته في العام هذا الذي مضى ما لم أرى في شهر السنة.
واختلف العلماء هل يقع الثواب المرتب لمن اتفق أن وافقها ولم يظهر له شيء، أو يتوقف ذلك على كشفها؟ ذهب إلى الأول الطبري وابن العربي وآخرون، وإلى الثاني ذهب الأكثرون، ويدل له ما وقع عن مسلم من حديث أبي هريرة بلفظ من يقم ليلة القدر فيوافقها. قال النووي أن يعلم أنها ليلة القدر، ويحتمل أن المراد يوافقها في نفس الأمر وإن لم يعلم هو ذلك، ورجح هذا المصنف. قال ولا أنكر حصول الثواب الجزيل لمن قام ابتغاء ليلة القدر وإن لم يوافقها، وإنما الكلام في حصول الثواب المعين الموجود به وهو مغفرة ما تقدم من ذنبه. قال الحافظ رحمه الله تعالى وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا
يكون في هذا المساجد هذا الاعتكاف فيها. وأما أنها لا تصح ليس على الاعتكاف في هذه المساجد فقول مرجوح. تفضل.
قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تشد بضم على أنه نهي ويروى بسكونها على أنه نهي الرحال.
كناية عن السفر لأنه لازم قائمة إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام.
يعني لو ذهب مسافرا على الأرجل يجوز له؟ طيب فهذا معناه لا تشد غالبا، لأن غالبا أن الأسفار تكون على الرواحل ولو ذهب على هذا
أنه لا يصح الاعتكاف إلا بالثلاثة المساجد، ثم المراد بالنفي النفي مجازا، كأنه قال لا يستقيم شرعا أن يقصد بالزيارة إلا هذه البقاع لاختصاصها بما اختصت به من المزية التي شرفها الله تعالى بها. والمراد من المسجد الحرام هو الحرم كله، لما رواه أبو داود الطيالسي من طريق عطاء أنه قيل له هذا الفضل في المسجد الحرام وحده أم في الحرم؟ قال في الحرم كله، ولأنه لما أراد صلى الله عليه وعلى آله وسلم التعيين للمسجد قال مسجد هذا، والمسجد الأقصى بيت المقدس سمي بذلك لأنه لم يكن وراءه مسجد كما قاله الزمخشري. والحديث دليل على فضيلة المساجد هذه، ودل بمفهومه الحصر على أنه يحرم جد الرحال لقصد غير الثلاثة كزيارة الصالحين.
زار أخا له في قبيلة فأسد الله على مدرجته ملكاً، قال أن تريد؟ قال يا قبيلة، قال يا رسول الله عليك أن الله يحفظك من أحببت زيارة الأخ. أدلة كبيرة لا يصل للتبرك، يعني الأخوة وعن ما وما دل عليه الدليل.
وقال القاضي عياض ويدل عليه ما رواه أصحاب السنن من إنكار أبي بصرة الغفاري على أبي هريرة خروجه إلى، وقال لو أدركتك قبل أن تخرج ما خرجت. الجمهور إلى أن ذلك غير محرم، واستدلوا بما لا ينهض، وتأولوا حديث الباب تأويلات بعيدة، ولا ينبغي التأويل إلا بعد أن ينهض على خلاف ما أوله الدليل. وقد دل الحديث على فضل المساجد الثلاثة، وأن أفضلها المسجد الحرام، لأن التقديم ذكرا يدل على منهية المقدم، ثم مسجد المدينة، ثم المسجد الأقصى. وقد دل لهذا الشرع أخرجه البزار وحسنه من حديث أبي الدرداء مرفوعا الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة، والصلاة في مسجده بألف صلاة، والصلاة في بيت المقدس بخمسمائة صلاة، وفي معناه أحاديث أخرى. ثم اختلف هل الصلاة في هذه المساجد تعم الفرض والنفل أو تخص الأول؟ قال الطحاوي وغيره تخص بالفرض، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. ولا يخفى أن لفظ الصلاة المعروفة بلام الجنس عام فيشمل النافلة، إلا أن يقال لفظ الصلاة إذا أطلق لا يتبادر منه إلا الفريضة فلا يشملها.
الصحيح أنه يشمل الفريضة والنافلة، وبذلك قال النووي ورجحها لعموم الدليل.
قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وجه آخر في الناسخ والمنسوخ. قال